باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل معلمنا القديس متى الاصحاح 24 من اول الايه 4: فاجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا يضلكم احد، فان كثيرين سياتون باسمي قائلين انا هو المسيح ويضل كثيرين، وسوف تسمعون بحروب واخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لابد أن تكون هذه كلها، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي، وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى، والمجد لله دائما أبديا آمين. نتابع حباية تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا لازلنا في يوم تلات البصخة، كنا سمينا يوم التلات دوت يوم التعليم. كنا شفنا الجزء الأول في تعليم يوم التلات سميناها يوم الأسئلة، والجزء الثاني كان يوم الويلات. الجزء اللي احنا فيه دلوقتي مسمينه يوم النبوات، من ضمن تعليم يوم تلات البصخ. كان آخر كلمة قالها السيد المسيح بعد الويلات، تنبأ وقال لليهود: هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. وشفنا آخر مرة إزاي السيد المسيح خرج من الهيكل وجلس على جبل الزيتون، وتقدم إليه 4 من تلاميذه وسألوا سؤالين. السؤال الأول: قل لنا متى يكون هذا؟ والسؤال الثاني: ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ قلت لكم المرة اللي فاتت كان في فكر اليهود راسخ خراب الهيكل بنهاية العالم، قالوا إن الهيكل ده سيبقى بقاء العالم، ويوم الهيكل يزول يبقى هو ده زوال العالم. فلما المسيح بيقول لهم انه بيتكم يترك لكم خراب، فسألوا السؤالين دول لانهم في فكر اليهود مرتبطين ببعض. قل لنا متى يكون هذا، خراب الهيكل اللي انت قلت عليه دوت، وبالتالي نهاية العالم، فانقضاء الدهر ومجيئك التاني. شفنا ايضا المرة اللي فاتت انه لما نظرنا نظرة سريعة للنبوات بتاعت العهد القديم، قلنا انه فكر النبوات كلها نقطتين اساسيتين بناء عليهم هنتأمل في نبوة السيد المسيح. النقطة الاولانية شفنا انه طبيعة النبوات بتتنبأ عن حدث قريب هيحصل في المستقبل القريب، وذات النبوة بتشير ايضا لحدث هيحصل في مستقبل الايام. فالنبوات بتتكلم عن حدثين، حدث قريب، وهي نفس النبوة أيضا بتتنبأ عن حدث آخر هيحصل بعد كده. وشفنا أمثلة على كده المرة اللي فاتت، خدنا بعض النبوات، شفنا إزاي إنه ده المنهج بتاع النبوات. وديت يمكن تقريبا الكلمة اللي قالها سليمان الحكيم في سفر الجامعة: ليس تحت الشمس جديد. إن وجد شيء يقال عنه انظر هذا جديد، قال سليمان الحكيم، فهو من زمان كان في الدهور التي كانت قبلنا. فعلا دي ممكن تنطبق على النبوة. النبوة تنبئت عن حدث قريب وهو خراب أورشليم. نبوة سيد المسيح بقى موضوع تأمل. وفي الوقت نفسه هي ذات النبوة حملت إشارة أخرى لنهاية العالم وانقضاء الدهر. فده الجانب الأول اللي بتشير ليه النبوات. عشان كده وإحنا بنتأمل في نبوة السيد المسيح، ودي اللي مرات كتير بتعمل لخبطة للبعض، إنه الكلام ينطبق على خراب الهيكل وفي نفس الوقت أيضا يشير لنهاية العالم، والاثنين متداخلين مع بعض. لكن تملي النبوة لما بتشير لحدستين كده بيبقى فيه علاقة ما بين الحدستين وبعض. يعني لو شفنا في نبوة السيد المسيح الحدث القريب هو خراب الهيكل وخراب مدينة أورشليم، والحدث اللي أبعد منه هو نهاية العالم ومجيء السيد المسيح الثاني. تقولي طب إيه العلاقة بين الاثنين؟ ليه نبوة المسيح ربطت الحدستين دول ببعض؟ لأكثر من سبب. السبب الأولاني أنه في كلا الحادثتين بان عدل الله. إن كان الهيكل حيخرب فده عدل ربنا اللي بيقتص من اليهود اللي رفضوا السيد المسيح الأول وصلبوه، واللي أهانوا الأنبياء والرسل بتوعه، فبقى عدل ربنا لابد أن يقتص من اليهود. فكان قصاص الله أنه الهيكل بتاعهم خرب. حتى أنه في مؤرخ عندهم اسمه يوسيفوروس، ده كان أرق للفترة بتاعة القرن الأول، وده كان أحد كهنة اليهود. طبعا هو مش مآمن من السيد المسيح هو المسيح، لكن كان من ضمن تلامذة السيد المسيح يعقوب البار، واحد من التلامذة الاثناشر، وده كان أسقف في أورشليم. نسمع عنه في سفر الأعمال الإصحاح 15 لما اتعمل المجمع الأول، كان اللي بيرأس المجمع هو يعقوب البار، واحد من الرسل الاثناشر اللي هو كاتب رسالة القديس يعقوب. فاليهود موتوا القديس يعقوب، قالوا على جناح الهيكل وقالوا البار قد جدف، وراحوا رمينه وموتوه. يوسيفوروس لما الهيكل خرب ومدينة أورشليم خربت قال إن الله بيقتص مننا بسبب قتلنا ليعقوب البار، رغم إنه هو مش مآمن بالمسيح، لكن من كتر ما الرجل ده كان كل الناس شهدة ببره فقالوا يبقى ده عقاب ربنا علينا. فيبقى خراب الهيكل دوت عدل الله من إسرائيل اللي رفضت ابن الله ورفضت الرسل والمرسلين بتوعه. أيضا بالنسبة لنهاية العالم هنشوف ان ذات الاضطهاد اللي اليهود اضطهدوا بيه الكنيسة الأولى هو ذات الاضطهاد اللي هتجتازه الكنيسة قبل مجيء المسيح الثاني. فبقى العدل الإلهي زي ما اقتص من أورشليم والهيكل هيقتص من العالم. ده أول ترابط ما بين الحادثتين، عشان كده النبوة ربط الاثنين ببعض. الأمر الثاني إنه الحادثتين خراب أورشليم ونهاية العالم يمثلوا بدايتين ونهايتين، بمعنى خراب الهيكل يمثل بداية الكنيسة. ليه؟ لأن لما نرجع نقرأ في سفر الأعمال الكنيسة كانت ملتصقة بالهيكل، وكان أي واحد ينظر للمسيحية كان يراها إن هي مجرد شيعة من شيع اليهود. والرسل اللي كانوا بيكرزوا في أورشليم كانوا بيتساهلوا مع الشعب في جوانب كتيرة تخص الناموس، من جهة الختان ومن جهة حفظ السبت، نوع من التساهل. فكانت المسيحية ملتصقة باليهودية كأنها شيعة من شيع اليهود. أول ما حصل الاضطهاد بسبب قتل استفانوس وبدأوا يخرجوا خارج أورشليم، وكانت دية الحركة الأولى. الحركة الثانية خراب الهيكل، فدي كانت إعلان نهاية الناموس وبداية جديدة هي بداية الكنيسة. طيب نهاية العالم أو مجيء المسيح الثاني أيضا هي بداية جديدة، بس بداية الأبدية السعيدة. فالحدثتين يمثلوا بدايتين، خراب أورشليم يمثل بداية الكنيسة أو خروجها من الثوب اليهودي بتاعها، أيضا مجيء المسيح الثاني ونهاية العالم يمثل بداية الأبدية. ففي ربط ما بين الحدثتين، عشان كده النبوة جمعت الاثنين. أيضا الحدثتين مش بس بداية، لكن الحدثتين نهاية. خراب الهيكل زي ما قلنا نهاية الناموس ونهاية العهد القديم، ومجيء المسيح الثاني نهاية العالم. فيبقى في ترابط ما بين الحدثتين، سواء كان خراب الهيكل أو سواء كان نهاية العالم. فعشان كده نبوة المسيح جمعت الحدثتين مع بعض، الاثنين أظهروا عدل الله، الاثنين مثلوا بدايتين جديدتان، الاثنين مثلوا نهايتان جديدتان. ده الجانب الأول في دراسة النبوة. النبوة بتشير لحدث قريب، وهي هي ذات النبوة بتشير لحدث بعيد. الحدث القريب خراب أورشليم، الحدث البعيد مجيء المسيح الثاني. أمر تاني برضو كنا درسناه بقى المرة اللي فاتت بالتفصيل على نبوات العهد القديم، إنه لاحظنا النبوات بتتجاهل الفاصل الزمني ما بين الأحداث. يعني ممكن نبوة تتكلم عن حدث، احنا ادينا أمثلة المرة اللي فاتت بنبوات، أنا بس مجرد بقول النقط، ونفس النبوة وهي بتتكلم عن الحدث ده وتذكر حدث تاني رغم انه ما بين الحدثين دول في مسافة كبيرة جدا. قلنا طبيعة النبوات بتتجاهل الفاصل الزمني. نفس الكلام هنا في نبوة السيد المسيح على جبل الزيتون، بيتكلم عن حدثة أولى وهي خراب أورشليم، وحدثة تانية مجيء تاني. ما بين الاتنين في لغاية دلوقتي هم 2000 سنة إلا 70، لأنه خراب الهيكل كان في سنة 70 ميلادية. رغم المسافة الكبيرة ديت، لكن هنلاحظ أن النبوة متداخلة. تقول لي أمال فين المسافة الكبيرة اللي هي لغاية دلوقتي تقريبا 2000 سنة؟ أقول لك هي طبيعة النبوات كده، النبوة تتكلم عن أحداث ولا ترى. طبعا السيد المسيح بيانه للإلهية كان شايف، بس دي طبيعة النبوة. اديت لكم مثل بيها، زي ما الواحد يشوف قمم جبال من بعيد الواحد يتهيأ له ان القمم لازقه ببعضيها، في حين انه لو قربنا هنلاقي ان في وديان كبير قوي تفصل القمم عن بعضها. فبالمفهومين دول هنتامل بقى في نبوه السيد المسيح على جبل الزيتون. هنتكلم في نقطتين، النقطه الاولانيه هنشوف نظره عامه على النبوه كلها، والنقطه الثانيه هنبتدي ندخل بالتفصيل في اول جزء في نبوه السيد المسيح اللي مسميها مبتدأ الأوجاع، زي ما السيد المسيح ذكر نفس الكلمة في النبوة. أولا النبوة ديت مذكورة في إنجيل متى الإصحاح 24 و25، ومذكورة في إنجيل ماري مرقس الإصحاح 13، ومذكورة في إنجيل القديس لوقا الإصحاح 21. النظرة البسيطة، نظرة البسيطة خالص، لو الواحد قرأ النبوة ممكن نقسمها لجزئين بمنتهى البساطة. أي واحد يقراها، جزء بيتكلم عن خراب أورشليم اللي هو الجزء الأول في النبوة، الجزء الثاني بيتكلم على انقضاء العالم، وممكن نفصلهم عن بعض، نعتبر ان دي نبوة عن خراب أورشليم والتانية نبوة أخرى عن نهاية العالم. الجزء الأولاني في النبوة سواء كان في متى لغاية الآية 28، مرقس لغاية الآية 23، لوقا لغاية الآية 24، ده بيتكلم عن خراب أورشليم. دي ببساطة يعني لو أي واحد يقراها ممكن يفهم المعنى ده ببساطة. الجزء الثاني في النبوة بقيت بقى متى وبقيت مرقس 13 وبقيت لوقا 21، بيتكلم عن نهاية العالم اللي هو بيبتدي بأن الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه وقوات السموات تتزعزع. دي نبوة عن المجيء الثاني. لكن في الحقيقة يعني نبوة المسيح أعمق من كده. نبوة المسيح فيما هي تتكلم عن خراب أورشليم، أحداث هتحصل قبل خراب أورشليم، هي هي ذات الأحداث اللي هتتكرر بصورة أخرى قبل انقضاء العالم. ليه؟ لو بصينا للتسلسل بتاع نبوة المسيح ممكن نقسمها لثلاث أجزاء. الجزء الأولاني يتكلم عن ضيقات هيمر بها الرسل، الجزء الثاني يتكلم عن خراب أورشليم، الجزء الثالث يتكلم عن مجيئه الثاني، لو احنا قسمناهم كده الثلاثة لوحده. الربط اللي ما بينهم الضيقات اللي مروا بها الرسل من اليهود، دينونة ربنا كانت خراب الهيكل، ده عدل ربنا. هي هي ذات الضيقات هتمر بها الكنيسة قبل مجيء المسيح الثاني، فحيكون عدل الله انه مش هيقتص بقى من الهيكل لان الهيكل خلاص اتهد، انه هيقتص الله من العالم كله بانه السماء والارض دول يزولان وربنا يقيم سماء جديدة وارض جديد. انا عايزك تحس ايه الترابط اللي ما بين الجزء الاول في النبوة خراب اورشليم والجزء الثاني نهاية العالم. قلت لك لو انت عايز تاخدهم ببساطة خد الجزء الاول في النبوة بيتكلم عن خراب اورشليم، والجزء الثاني بيتكلم عن نهاية العالم. دي النظرة البسيطة، لكن في الحقيقة لما الانسان يتأمل فعلا في الكلام هنلاقي الكلمات اللي قيلت عن خراب اورشليم هتتكرر بصورة أخرى قبل مجيء المسيح الثاني. ليه؟ لأن بقول لك في علاقة. إيه العلاقة؟ اليهود اللي اضطهدوا الرسل فجي دينونة ربنا بخراب الهيكل قبل مجيء المسيح الثاني، العالم هيضطهد الكنيسة وهيكون عدل الله هو دينونة العالم ونهاية العالم. عشان كده في ملحوظة لطيفة لما هندخل في تفاصيل النبوة، السيد المسيح الأول اتكلم عن اضطهاد اليهود للرسل، بعد كده اتكلم عن اضطهاد الرومان للرسل والكنيسة الأولى. الترتيب لما هناخد كلام المسيح هتقفوا في مجامع تتحكموا، ده مجامع اليهود. طب بعديها يقول لهم هتقفوا قدام ملوك وولاة، دي محاكمة الرومان. يبقى المسيح بيقول للرسل هتمروا بضيقات من اليهود، وبعد كده هتمروا بضيقات من الرومان. الخط السري بقى العجيب انه الرومان اللي اضطهدوا الرسل في العصر الرسولي الاول هترجع الامبراطورية الرومانية دي مرة تاني تتحد زي ما قال سفر الرؤيا 10 ملوك اللي هي اوروبا حاليا، وهتعطي السلطان بتاعها للوحش اللي هيصنع حرب مع القديسين الكنيسة ويغلبه. شوفوا بقى الترابط يا أحبائي. يعني نبوة المسيح مش بالبساطة أن أنا أخذ النص الأولاني وأقول بيتكلم عن خراب الهيكل، وأخذ النص الثاني بيتكلم عن نهاية العالم وخلصت على كده. صح، بس لا، ده في حاجة أعمق من كده. وهو بيتكلم عن الضيقات اللي هتمر بيها الكنيسة، ضيقات من اليهود، بعد كده ضيقات من الرومان، تكون النتيجة أن الله يقتص من اليهود بخراب الهيكل. طيب الرومان اللي اضطهدوا دول، النهاردة ما فيش الإمبراطورية الرومانية. روما النهاردة اللي كانت بتحكم العالم، البربر حطموا مملكة روما واتقسمت لدول كتير، إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا. النهاردة بدأ يحصل إنه يحصل اتحاد كونفدرالي ما بين دول أوروبا، يعني بتتجمع الإمبراطورية الرومانية مرة تاني. يا ما حصلت محاولات في التاريخ، نابليون مثلا حاول يوحد أوروبا فشل لأن لسه ما جاش الوقت، هتلر حاول يوحد أوروبا فشل. لكن النهاردة بدت البوادر أن أوروبا النهاردة بدت تتحد في اتحاد كونفدرالي، يعني كلهم بتحكمهم سياسة عسكرية واحدة، سياسة اقتصادية واحدة، حتى بقت العملة اليورو هي عملة أوروبا كلها. بدت الإمبراطورية الرومانية تظهر مرة تانية، دي بتستعد العشر ملوك اللي ذكروا في سفر الرؤيا أو العشر قرون اللي ذكرهم دانيال، دول يمثلوا 10 دول أوروبا ملوك هيدوا السلطان بتاعهم للقرن الصغير اللي هو الوحش اللي هو هيضطهد الكنيسة. فالمسيح قال اليهود هيضطهدوك يا رسل، والرومان هيضطهدوك. طب في النص الهيكل خرب، وبانت الرومان النهاردة ما بيضطهدوش الكنيسة، لكن هترجع الإمبراطورية الرومانية تظهر مرة تاني وتضطهد الكنيسة مرة أخرى ممثلة في ضد المسيح، فيجي قصاص الله الثاني زي ما اقتص من الهيكل في من اليهود في الهيكل، يقتص من العالم في زوال السماء والأرض، ويعمل ربنا سماء جديدة وأرض جديد. فمن هنا بقت نبوة المسيح متداخلة، ما قدرش أفصلها، ما قدرش أقول الجزء ده بيتكلم فقط عن خراب الهيكل، الجزء ده فقط عن نهاية العالم، أو أخذ النبوة كلها عن نهاية العالم فقط. لا لا لا، دي تحمل الاثنين، وزي ما انت شايف الاثنين متداخلين جوا بعض، حدستين في ترابط ما بين. لو حبينا ننظر نظرة يعني شاملة للنبوة، خدها الآتي: المسيح شايف رؤية واحدة، الإيمان المسيحي بينتشر في العالم كله، ففي انتشاره دوت هيتعرض لاضطهاد اليهود، هيتعرض لاضطهاد الرومان الملوك والولاة، هيحصل مسحاء كذبة، بمعنى ان اول ضيقتين ضيقات من الخارج اليهود او الرومان، بعد كده هتجتاز الكنيسة ضيقات من الداخل، يطلع من جواها مسحاء وانبياء كذبة. طيب في السكة وهي بتنتشر في العالم كله كان لابد ان الهيكل يزول، لان زي ما قلت لك كانت المسيحية ملتصقة بالهيكل، فكان لازم تنفطم عن الهيكل، فكان الحل ايه؟ ان الهيكل ده ينتهي. فربنا دمر الهيكل على إيد تيتوس الروماني. طيب نهاية الرؤية اللي شافها المسيح، الإيمان المسيح انتشر في العالم كله، فشاف المنظر الأخير، زعزعت الطبيعة، الشمس ظلمت، الأمر ما بيديش ضوء، قوات السموات بتتزعزع، ومجيئه الثاني على السحاب اللي ختم به النبوة. دي لو حبينا نبص للصورة كلها على بعضها. طيب ندخل شوية جوه النبوة بعد النظرة العامة ديت باختصار شديد عشان ما نتلخبطش. النظرة العامة تشمل رؤيتين، الرؤية الأولانية واحد يبص لنبوة المسيح، الجزء الأولاني خراب الهيكل، الجزء الثاني نهاية العالم، لكن زي ما بقولك في الحقيقة هما متداخلين. في أحداث حصلت قبل خراب الهيكل وتمت وخرب الهيكل، لكن ذات الأحداث اللي سبقت خراب الهيكل هتتكرر مرة تاني قبل مجيء المسيح التاني، فبقوا الرؤية متداخلة. ديت النظرة العامة للرؤية. لو دخلنا جوه نفكركم احنا قاعدين فين؟ قاعدين على جبل الزيتون. لذيذة بقى ان المسيح بدا تعاليمه على الجبل والنهارده بينهيها على الجبل. بداية تعليم السيد المسيح لما بدا متى انجيله بجبل التطويبات، النهارده بينهي المسيح تعاليمه على جبل ايضا وهو جبل الزيتون. دي اول ملحوظة. الملحوظة الثانية، جبل الزيتون فكرني بجبل آخر وهو جبل سيناء. جبل سيناء كان بداية الناموس، موسى لما كان طالع من مصر طلع على الجبل استلم الناموس. النهاردة على جبل الزيتون نهاية الناموس، لأنه بزوال الهيكل انتهى عهد الناموس، انتهت الذبائح وانتهت شرائع العهد القديم. يبقى جبل سينا بداية الناموس، جبل الزيتون نهاية الناموس. طيب جبل الزيتون نفسه يمثل نهايتين ويمثل بدايتين. أولا يمثل نهاية العهد القديم زي ما قلنا الناموس، وبداية العهد الجديد. تقول لي طب ليه بداية العهد الجديد من جبل الزيتون؟ أقول لك لأنه على جبل الزيتون السيد المسيح صعد ووعد بإرسال الروح القدس، فكأن جبل الزيتون يمثل بداية العهد الجديد، فهو نهاية العهد القديم وبداية الجديد. أيضا جبل الزيتون نهاية العالم، لأن المسيح قاعد دلوقتي على جبل الزيتون وبيتنبأ عن نهاية العالم. ومن جبل الزيتون بداية الأبدية، لأنه لما نرجع لسفر زكريا الإصحاح 14 المسيح في مجيئه الثاني هيجي فين؟ على جبل الزيتون. يعني السيد المسيح صعد من جبل الزيتون زي ما معلمنا القديس لوقا. طب سفر زكريا الإصحاح 14 قال إن المسيح في مجيئه الثاني هيجي على جبل الزيتون، والدينونة هتتم على جبل الزيتون، الموضع اللي شاف إهانة أو تجريح أو الازدراء بابن الله، هو ذات الموضع اللي هينصب فيه كرسي القضاء لدينونة العالم. فبقى جبل الزيتون يمثل نهاية العالم وبداية الأبدية. طيب نقطة تهمني برضو في نظرتنا لنبوة السيد المسيح، السؤالين اللي سألوهم الأباء الرسل. السؤال الأولاني قالوا له كلنا متى يكون هذا؟ امتى؟ انت بتقول الهيكل هيخرب، بتقول ان انت هتيجي تاني، امتى ده هيحصل؟ في الحقيقة أحبائي مشكلة الإنسان إن الإنسان دائما شغوف بمعرفة المستقبل. طبيعة البني آدم كده. يعني هنا حتى الآباء الرسل بيقولوا له إمتى؟ وأيضا في سفر الأعمال الإصحاح الأولاني السيد المسيح قبل الصعود قالوا له قل لنا هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ قل لنا متى يكون هذا؟ عايز أعرف اللي هيحصل بكرة. وللأسف يا أحبائي ابتدى الإنسان من القديم ولا زال ممكن يتبع وسائل تزعل ربنا عشان يحاول يعرف المستقبل، عايز أعرف اللي هيحصل. كل الطرق بتاعة التنجيم ما تصدقش، قلت علم ومش علم، فيش حاجة اسمها أنه في علم يعرف المستقبل، لكن هو الشيطان بيلبس الخطية ثوب يخلي العقل يقبل، يقول لك الفلك ده علم اسمه علم الفلك. طب يعني الفلك ده يعرف الطالع بتاع الواحد. وبره أكثر الناس ثراء هم الناس العرافين اللي بيدعوا بالكذب معرفة المستقبل، وناس كلها بتجري وراه من الكبار للصغيرين، الكبار علما ومركزا. حاجة تتعجب لما يعني كتير قوي من الناس اللي ليها يعني اسم في العالم سواء كان سياسي أو علمي تلاقيهم شغوف قوي بالحتة ديت، وفي ناس يقولوا نبوات وفلوس قد كده، وفي أشخاص معروفة على مستوى العالم يعني. فدي مشكلة البني آدم إنه عايز يعرف المستقبل. طيب ما هو السيد المسيح هو بنفسه إصحاحين في متى وإصحاح في مرقس وإصحاح في لوقا وجزء كبير من سفر دانيال، بالذات دانيال يعني أشعياء أيضا اتنبأ عن الأيام الأخيرة وحزقيال. لكن سؤال، طيب هو الكتاب المقدس ما هو كتاب تنجيم؟ المسيح يعني قال لنا الكلام دوت علشان برضو تستغرب إنه كل ما تحصل حادثة في الأرض، يعني كل حادثة، لو تفتكر حرب الكويت، العراق والكويت ديت لما راحوا الأمريكان نزلوا أيام بوش الجد، والكتاب المقدس اتفتح وقرأ في سفر الرؤيا وقرأ في حزقيال وجوج ومجوج والوعظات تكتر بره أكتر من هنا. بس يعني كل ما يحصل حادثة في الأرض ايه، اجري افتح الإنجيل شوف الكتاب المقدس اتنبأ عن الحكاية دي وقال ايه. بسأل بقى سؤال، هل هو ده هدف ربنا من انه يذكر هذا الكلام؟ اولا هم لما قالوا له كلنا متى، ما قالش متى، تجاهل متى ديت، ما قالش متى المسيح، لكن هو قال علامات. يبقى اذن يا احبائي مش فكرة الله ان احنا نعرف المستقبل. سفر الرؤيا لما بيتكلم عن مستقبل الايام مش الهدف انه انا عايز اعرف فعلا، طب اشرحوا لنا سفر الرؤيا ده عشان نعرف ايه اللي هيحصل. في الحقيقة أحبائي نمرة واحد، مش في صالح الإنسان إن يعرف إيه اللي هيحصل بعد لحظة، مش بعد يوم ولا بعد شهر ولا بعد سنة، مش صالح الإنسان إن يعرف المستقبل. ولما ترجع للكتاب المقدس وترجع للمشاهدات بتاعة الحياة فعلا هو كده. لو ربنا شايف إن في صالحي إن أنا أعرف المستقبل كان عرفون، هي غلبة عند ربنا يعني، هيغلب ربنا ان يعرف كل واحد فينا ايه اللي هيحصل بكره في حياته وبعده وبعده لغايه ما يموت، مش 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 مشكله عند ربنا. طب ليه ما بيعرفناش؟ لانه شايف ان ده مش في صالح. فمن هنا بقى كل سعي للانسان انه محاوله معرفه المستقبل دي خطيه، لان السيد المسيح قال صراحه ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الآب في سلطانه. يبقى ده واحد بيتدخل في سلطان الآب اللي بيحاول يعرف الأزمنة والأوقات. بص لأبونا إبراهيم لما ربنا كشف لأبونا إبراهيم المستقبل إنه نسلك هيستعبد في أمة غريبة يستعبدون لها 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها يقول الرب، زي ما سفر التكوين. عارف أبونا إبراهيم لما شاف الرؤية دي يقول لك وقعت عليه رعبة شديدة. احنا فاكرين معرفة المستقبل ده الواحد يعني عايز أعرف، لا، ده إبراهيم أبو الأباء، إبراهيم أبو الإيمان، لما ربنا كشف له اللي هيحصل في المستقبل يقول وقعت عليه رعبة شديدة. دانيال لما ربنا كشف له المستقبل في سفر دانيال يقول لك كانت ركبه بترتعش وكان مسبخ الوجه وكان ساقط على وجهه، يعني مرعوب لما عرف اللي هيحصل في مستقبل الأيام. معلمنا القديس بطرس المسيح قال له اللي هيحصل في المستقبل، قال له يا بطرس قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني 3 مرات. طب دي عرف بطرس فادته في حاجة؟ أبدا، يعني لما عرف ما أنكرش، عرف وأنكر. خدها على مستوى الحياة بتاعتنا، تصور لو واحد فينا مثلا داخل يعمل عملية ورحت للدكتور وقال لي انت هتعمل عملية في 10 مثلا من النهاردة او لسه اكتر من 20 يوم، تلاقي الواحد فينا دمه نشف والخسسان نزل عليه والوش صفر واكتئب وقفل على نفسه في البيت واتحد يكلمه يعيط مش ده الواقع. وده اسم داخل ايه؟ داخل عمل عملية معروفة اوله ومعروفة اخر. فما بالنا يا احبائي انه ما بقولك ربنا مش هيغلف، لو ربنا شايف ان في صالحنا ان احنا نعرف بكرة كان قال لنا ايه اللي هيحصل بكرة، لكن قال لك لا، دي يكفي اليوم شره، كفاية بس في شر النهاردة، لا تهتم بالغد. ليه؟ مش هتقدر تشيل هم بكرة. يعني تصوروا يا احبائي، شوفوا كم من دقات كل واحد فينا على قد سنه اجتاز من تجارب، ما فينا فينا حد ما اجتاز تجارب. طيب شوف، لو انا قاعد دلوقتي وافتكر امبارح واول امبارح وشهر وسنة فاتت وسنتين وخمسة وعشرة وخمستاشر، وافضل راجع تصور، شوف كل المزالق اللي الواحد مر بيها ديت، بقول لك كل واحد على قد مستواه وقامته، تصور لما كل ديت يعني انا اعرفها دلوقتي هيحصل لي ده، انا ما استحملش اعيش، انا ما استحملش اعيش. كل اللي فات ده لما الواحد يقعد يفتكر، ياه ايه ده، انا احتملت ده ازاي؟ هو بقى بيدي معونة وقت التجربة، لكن لو عرفت ما انت المعونة هتاخدها في حينه، المعونة بيديها في وقتها. طب لو انا عرفت بكرة كذا وبقى انا لسه ما خدتش المعونة بتاعت بكرة، لسه ما خدتش المعونة بتاعت الضيقة اللي جاي، لو انا عرفتها النهاردة هطب ساكت مش هستحمل، لكن لما هتيجي الضيقة دي بكرة هيديني المعونة بتاعتها وحكتزها زي ما اجتزت ديئة امبارح وديئة السنة اللي فاتت. اللي أنا النهاردة لما بفتكرهم كأحداث أنا بستغرب، إيه ده؟ بقى أنا استحملت كل دوت؟ بقى كل ده عدى على الواحد؟ فمش من صالحنا يا أحبائي، أرجوك يعني أولا هي خطية دي ما فيش فيها فصل، أي محاولة لمعرفة مستقبل دي خطية، وتغضب الله جدا جدا جدا. تقول لي يا أبونا بنشوف البخت في الجرنان، يا ابونا مش عارف تيجي واحده تضحك معانا وبتقلب لنا الفنجان ومش عارف ايه، واحده توشوش لنا في الورق، ابونا ده هزار ده، بس يعني كده بس ايه فرفشه. خطيه يا اخواتي، خطيه وخطيه بغيضه جدا على قلب الله، خطيه بغيضه جدا على قلب الله. فدي نمره واحد خطيه. نمره اتنين بقول لك مش في صالحك انك تعرف. تقول لي طب امال يعني المسيح، طب ما كانش رد؟ لا، المسيح لما رد يا أحبائي عارفين إيه الهدف؟ قال ثلاث نصايح، الآية 4 والآية 6 والآية 42. الآية 4 قال إيه؟ انظروا لا يضلكم أحد. أنا بقول لكم عشان كده، عشان لما تعرف العلامات اللي أنا قلتها ذهنك ينور، فمحدش يضحك عليك. لو أنا ما قلت لكش وحصل كده هتنخدع، وهتيجي تقف قدامي تقولي طب انا مش عرفني، انا صدقت الراجل ده لما قال انا المسيح، صدقت الراجل ده لما عمل معجزتين ثلاثه قدامي، انا صدقت. تصور لما يجي ضد المسيح ويخلي صوره الوحش الذي له الجرح المميت تتكلم، ايه تصور كده صوره مش زيت نازل من الصوره، اخواتي خلينا واعيين، مش زيت نازل من الصوره، لا صوره بتتكلم. أنا لا أنكر المعجزات مطلقا ولا أنكر القديسين وعملهم وقوتهم، بس إحنا بقينا خفاف خفاف في إيه؟ في الصورة اللي بتتكلم والصورة اللي بتتحرك واللي بيفتح عينه في الصورة وبيغمض عينه في الصورة. لو المسيح ما قاليش واحد جاب لي صورة بتتكلم، صورة بتتكلم صورة الوحش، أروح ساجد للوحش، الوحش هو الله؟ قال لي لا، أنا قلت لك عشان إيه؟ تبقى فاهم، معجزات وآيات كاذبة. فنمرة واحد بقول لك علشان لا يضلكم أحد، ذهنك ينور، مش عشان تعرف مستقبل، أنا بقول لك عشان ما تنخدعش. طيب النصيحة الثانية الآية 6 قال لنا لا ترتاعوا، هتلاقي حروب وأخبار حروب، تلاقي الدنيا دي بتتقلب رأس على عقب، تقول ده الزمن فلت من يد ربنا، لما الاقي الدنيا كده اتلخبطت، ولاقي الناس اللي المفروض يكرموا ولاد الله مضطهدين بل مذبوحين، اللي بيذبحوا يقول لك انا بقدم قربان لربنا، انا بذبح المسيحي عشان دي حاجه ترضى الله، انا بذبح المسيحي بعمل عمل لله من اجل الله. تقول لي يعني ده ما ده راجل اهو كويس صح، اهو يبقى اللي الراجل اللي بيذبح ده غلطان وحش. المسيح بيقول لك ايه؟ لما تشوف كده ما تخافش، ما ما ترتعش، إيه؟ ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، قلت لك هيحصل كده. فلما الأحداث دي تحصل تبقى أنت بداخلك في طمأنينة. طب النصيحة الثالثة اللي نصحها لنا السيد المسيح، نمرة واحد لا يضلكم أحد عشان يبقى ذهنك منور ما يضحكش عليك. نمرة اتنين ما ترتعش، ما تخافش لما تشوف الأحداث دي، أنا بقول لك ده هيحصل، ما لابد أن يكون بعد هذا. فلما ده هيحصل ده داخل في الخطة بتاعتي، ما تضطربش، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. طب النصيحة الثالثة قال لنا اسهروا. لما أقول لك أن ضد المسيح هيعمل حرب مع القديسين ويغلبهم، ياه يغلبهم، قل لي بقى أي سهر، أي يقصة، أي انتباه الإنسان المسيحي يحيا فيه؟ إذا كانت لما هتيجي دي قضية كل اللي ليهم علاقة هشة بالمسيح هيروحوا في السكة، يقعوا. شبهها الكتاب قال لك زي شجرة التين، إيه؟ لما تيجي الريح الشديدة الشجرة تتهز، مين اللي بيقع؟ قال لك الورق اللي مش ثابت في الشجر. يبقى لما تيجي الضيقات دي مين اللي مش هيثبت؟ اللي مش ثابت في المسيح، اللي سوري في الكلمة ما تزعلش منه، اللي بيمثل في الروحيات، اللي واخد منظر التقوى، شكله كده بتاع ربنا، كنيسة وصلاة وعبادة واختت حللني ويتطيلك راسه والمنظر ده، عارف لو دوت مش ثابت بالحق في المسيح اول ما تيجي الضيقه ديت كل ده يقع. عشان كده قال لك الكتاب معلمنا القديس يوحنا منا خرجوا، منا ناس كانوا معانا ومشوا. ليه؟ قال لك لانهم لم يكونوا منا. ازاي يا يوحنا لم يكونوا منا؟ ده كان عضو في الكنيسه، ده كان راجل مهم، ده كان له دور. قال لك لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهر إنهم ليسوا جميعهم منا. الله، لما نعرف كده، لا دي بقى الحكاية مش مجرد شكل، مش العبادة مجرد يعني طبع بسط أنا بلزقه كده، أنا صليت، أنا قريت حتة في الإنجيل، لا، الحكاية في عمق مع ربنا ولا لا، في عشرة. سورة التقوى لما تيجي الريح تهز الشجرة مش هتنفع الورق، لهم صورة التقوى. ما علامة الأيام الأخيرة قالها بولس في تيموساوس الثاني، قال عارف تيموساوس في الآخر حيبقى الناس شكله مين؟ ناس متدينة تمام، تشوفوا الديس، لهم صورة التقوى. طب ما لكنهم ينكرون قوتها، مش عايش حياة التقوى، ده منظر بس. طب لما تعرف ان هو كده وان دول اول ما تيجي الضيقات كل ده هيتنطر ويقع، ايه؟ يبقى أي صهر، أي يقظة، أي حرص، أي تدقيق، أي عمق الواحد يعيش فيه. يبقى المسيح بقى لما بيقول الكلام دوت مش بيقول علشان يعني عرفنا المستقبل، لا، ده بيقول علشان ينبهنا. ناس تحاول تشغلك عن المسيح، ناس تحاول تاخد المسيح مكان المسيح في حياتك، قال لك لا يضلكم أحد حتى لو جالك باسم المسيح. طيب أخبار تخوف، بيقول لك ما ترتعش، خليك مطمئن. طيب هتشوف ضعف خوار من جوه الكنيسة، من جوه الكنيسة بسبب كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، المسيح بيقول لك أنا بقول لك الكلام دوت علشان إيه؟ تثبت الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. فأحبائي يعني أرجو وإحنا بنتأمل في كلام السيد المسيح، سواء كان في نبوة جبل الزيتون أو أي نبوة أخرى في الكتاب المقدس، مش يعني تعالى النهاردة لو عملنا إعلان في وعظة عن المجيء الثاني، تصدقوني أحباء أنا مش أنا متيق، عارف لو إحنا قلنا مرة جاية في وعظة عن المجيء الثاني، علامات المجيء الثاني، علامات انقضاء الدهر، صدقني الكنيسة دي هتبقى كده، دي تفرح؟ أبدا ما تفرح، الروحيين ما يفرحوش أبدا أبدا. ليه؟ ما بقول لك البني آدم عايز يعرف. طب هو ايه وهي الحاجات دي عشان المعرفة؟ لا، دي الحاجات دي علشان لا يضلك احد، الحاجات دي عشان ما ترتعش، الحاجات دي عشان تلحق تعمل لك جدر مع ربنا، عشان لما تيجي الايام الصعبة دي الواحد ايه يقدر يثبت. ده الشق الاول في سؤال الرسل، كلنا متى يكون هذا؟ ما قالش متى، قال لهم لا، مش من صالحكم تعرفوا متى، مش من صالحك تعرف المستقبل، لكن أنا بعرفك علامات علشان محدش يضلك، يبقى ذهنك منور، علشان ما تخافش ما تخافش، وعلشان نمرة ثلاثة تبتدي إيه تعمل لك جدر مع ربنا. عشان كده مش عايز أسبق كلام النبوة، قال السيد المسيح قال ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. المعنى الحرفي قائم، الحامل والمرضع إيه؟ ما في مشكلة، هي مش قادرة تشيل حمل نفسها، بالإضافة أن معها طفل أو رضيع مسؤول عنه، فمشكلة بقت أكتر. لكن المسيح مش حاصر فقط في المعنى اللفظي، ويل للحبالة، ويل للنفوس اللي لسه تحبل بالفضيلة، لسه الفضيلة ما تولدتش في حياتها، لسه بيجاهد عشان يتعلم الصبر، هما بتيجي الضيقة، لسه بيجاهد عشان يتعلم الصبر، لسه الإيمان بتاعه ضعيف. طب لما تيجي الضيقة مفيش فضيلة الإيمان، فمش قادر يثبت، مفيش ثقة في عمل الله، ليه؟ لسه بيحبل بالفضيلة، أو الفضيلة إيه؟ مرضعة، يعني إيه؟ اتولدت بس لسه الفضيلة ضعيفة في حياته، فيتهز. لكن لو هو له عشرة مع ربنا ونضج والفضيلة أثمرت في حياته، لما تيجي الضيقات تلاقيه إيه؟ تلاقيه ثابت. كنت بتكلم من أسبوعين كده عن محاربات ثقوفان الناس، كتاب أربع كتب لطاف جدا جدا اسمهم المحاربات الروحية بتوع راجل اسمه ثقوفان الناس. الراجل ده قال كلمة إحدى يعني تدعو للوقفة، قال لك كل خبرات الإنسان الروحية اللي بيكتزها في كل الطريق الروحي فقط علشان يكتز بيها ساعة الموت. تصوروا، قال لك كل خبرة الإنسان الروحي، قوة الصلاة، قوة الرجاء، الإيمان، عشرة القديسين، كل الخزين الروحي اللي الإنسان بيخزنه طول الحياة علشان يستعد للمعركة الفاصلة وهي لحظة خروج الروح من الجسد. ليه؟ لأن الشيطان يحارب الإنسان بفقدان الرجاء، باليأس، بعدم الإيمان، بضمير خطايا، حروب رهيبة. ولو الإنسان اتهز، أنا بوريك قد إيه خطورة إنه مش استنى لما تيجي الضيقة وادور على الفضيلة، لا، ما فيه، ما ينفعش. عشان كده قال السيد المسيح كثيرون سيطلبون ولا يجدوا. ليه؟ ما انت جت ايام هاديه، ايام فيها هدوء، ايام للشبع، ايام للخزين الروحي، ايام الانسان يتعلم فيها الصلاه ويتعلم فيها الصبر ويتعلم فيها الايمان علشان استعد للحرب لما تيجي، مش لما تيجي الحرب. مش بيعملوا كده في الجيش؟ ايه رايك جبنا شويه شبان كده خام زي ما بيقولوا، واول ما تيجي الحرب يلا يا اولاد اتعلموا الحرب. اتعلم فين يا عم؟ ده انت لازم تدربنا نستعد للحظة الحرب، لكن تيجي لحظة الحرب تحطنا فيها هنتغلب. الحياة الروحية كده، الحياة الروحية كده، لما تعرف ان في ايام صعبة جاي، صعبة جدا، مش علشان انا عايز اعرف، لا، عشان لما اعرف ان الايام بالصعوبة دي، لا، طيب انا لازم بقى اثبت في ربنا، دي الحياة، ده الموضوع مش هزار، الموضوع مش جلع، الموضوع يا اما الانسان تبقى له حياة ابدية يا اما بعيد عننا يمحى اسمه من سفر الحياة. فأرجو يا أحبائي، يعني بلاش الشيطان يضحك علينا أنه يبقى شغفنا بالمعرفة للمعرفة، ما مش هتفيدنا في حاجة المعرفة. بطرس عرف وأنكر، ما نفعتوش المعرفة في حاجة. لكن لو كان بطرس عرف، وبطرس هو أنا وانت، وكان سهر مع المسيح في الصلاة، وكان طلب المعونة الإلهية، المسيح يقول له هتنكرني، يقول له رب ارحمني، طب اسندني، لا، المسيح يقول له هتنكرني، قال له انكرك، انكرك فيه، أنا مش بالكلام يا بطرس. فأرجع حبايبي، معلش أنا مش عايز أطيل فيها، بس لأنه ده يعني إحنا نقعد في نبوة جبل الزيتون دي كتير كتير، مش أقل من أربع أو خمس مرات، بس مش بهدف إن إحنا الواحد يعرف، لا، بقولك أدي الأساس أهو، أرجو إن يبقى ثابت جوانا، وإلا يبقى يعني أهو مجرد معرفة، أهو مجرد كلام، طب الواحد عرف، كل ده مش هيفيد في حاجة يا حبايبي، صدقني كل ده مش هيفيد في حاجة. طيب نرجع لسؤال الرسل، قل لنا متى يكون هذا، لو ما لكمش دعوه بامتى، انا هنصحكم ثلاث نصايح. طيب السؤال الثاني، قالوا له ما هي علامه مجيئك وانقضاء الدهر؟ راح هو ادى علامتين. الحادثه الاولى خراب الهيكل، ادها علامه وهي ركسه الخراب، هنتكلم عنها يعني بالتفصيل بنعمة المسيح. طيب الحادثة الثانية انقضاء الظهر ومجيء المسيح الثاني، راح مديها علامة تاني وهي شجرة التين. يبقى قالوا له ما هي علامة مجيئك وانقضاء الظهر؟ فإدى علامتين، علامة لخراب الهيكل وعلامة للمجيء الثاني. طيب ديت يعني نظرة كده عامة لنبوة جبل الزيتون على بعضيها. لو دخلنا يعني بتفصيل بقى شوية فيها، قلت لكم النبوة مذكورة في متى 24 و25 ومذكورة في مرقس 13 ومذكورة في لوقا 21. ممكن نقسم النبوة، احنا هنعتمد اساسا على انجيل متى لانه هو اكتر واحد اتكلم بالتفصيل في النبوة، مرقس اختصر ولوقا اختصر. فلو حبينا نقسم نبوة جبل الزيتون نقدر نقسمها لثلاث أقسام، النبوة كلها بقى متى 24 و25. القسم الأول متى 24 من الآية الأولى لغاية الآية 41 أحداث حتى المجيء الثاني. طيب القسم الثاني متى 24 الآية 42 لغاية متى 25 الآية 30، ده بيوصف حال الكنيسة طول الفترة ديت لغاية مجيء المسيح الثاني. يبقى القسم الأول أحداث من وقت ما المسيح قاعد على جبل الزيتون لغاية مجيئه الثاني. طب القسم الثاني الكنيسة في الفترة دي حالها إزاي؟ وصفها المسيح بثلاث أمثال، مثل العبد الأمين الحكيم، مثل العذارى، مثل الوزنات، بيوصف شكل الكنيسة في الفترة ديت. طيب القسم الثالث في النبوة الإصحاح 25 من الآية 31 لغاية آخر الإصحاح 25 مجيء المسيح الثاني. بمعنى ممكن نقسم نبوة جبل الزيتون لثلاث أقسام، القسم الأول أحداث حتى المجيء الثاني، القسم الثاني الحالة حتى المجيء الثاني، القسم الثالث ماذا سيفعل المسيح في مجيئه الثاني. يبقى أحداث حالة الكنيسة، هيعمل إيه لما يجي على السحاب في مجيء الثاني. القسم الأول الأحداث حتى المجيء الثاني، أنا هقول لكم عناوين إحنا مش هناخدها كلها بس علشان يبقى الصورة مكتملة في ذهننا. جزء اسمه مبتدأ الأوجاع، المسيح سماه كده، هذه مبتدأ الأوجاع، اتكلم فيه عن مسحاء كذبة، عن حروب وأخبار حروب، عن مجاعات وزلازل. الجزء الثاني اضطهادات هتمر بيها الكنيسة، اضطهادات من اليهود مجامع دينية، اضطهادات من الرومان محاكمات مدنية، اضطهادات من الأهل يسلم الأخ أخاه والأب ابنه، عداء عام تضطهد به الكنيسة، تكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي. الجزء الثالث نقدر نسميه رجسة الخراب لأن المسيح قال الكلمة ديت، أو نسميه الضيقة العظيمة لأن المسيح أطلق عليها الاسم دوت. دي المسيح حذر فيها ويل للحبالة والمرضعات، المسيح قال فيها ضيق لم يكن مثله، المسيح قال لو لم تقصر تلك الأيام بتاعت الضيقة العظيمة ديت أو رجسة الخراب لا يخلص أحد. والجزء الأخير مجيء المسيح الثاني. النهاردة بنعمة ربنا نعدي بسرعة على مبتدأ الأوجاع، مبتدأ الأوجاع، بس أحب الخط يبقى واضح. هناخد مبتدأ الأوجاع نمرة واحد أحداث تنبأ عنها المسيح هتحصل قبل خراب الهيكل، وهي هي ذاتها مبتدأ الأوجاع أحداث هتمر بيها الكنيسة قبل مجيء المسيح الثاني. هنمشي في الخطين دول. الأول ناخدها كأحداث هيمر بيها الأباء الرسل قبل خراب الهيكل. قال إيه السيد المسيح؟ قال أول حاجة هتحصل احنا قاعدين على جبل الزيتون والهيكل هيخرب. طب في الفترة دي هيحصل إيه؟ قال نمرة واحد هيأتي أنبياء كذبة كثيرون. قال لهم السيد المسيح أجاب يسوع وقال لهم، بيكلم الرسل، انظروا لا يضلكم أحد، كلام للرسل، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضل كثيرين. قال لهم أول علامة بقولها لكم قبل ما الهيكل يخرب، في ناس كتيرة هتيجي وتقول لكم إن أنا المسيح، انظروا لا يضلكم أحد. فعلا يا أحبائي لما نرجع لتاريخ اليهود بقى، المسيح تجسد، اليهود رفضوه، فظلوا اليهود قاعدين منتظرين مجيء المسيح. طب واللي جه؟ قال لك لا، اللي جه مش المسيح. عشان كده حذرنا القديس يوحنا في الرسالة الأولى لصحة الرابع، لأنه كان عايش في العصر دوت وشاف مسحاء كذب كتير، فكتب في الرسالة قال أيها الأحباء، بيكتب للكنيسة بقى اللي عايشة في العصر دوت، أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح. مش أي كلام يتقالك تتصدق، امتحن. كل روح يعترف بيسوع المسيح إنه قد جاء في الجسد فهو من الله. قال لك دي العلامة، اللي يقول لك إن يسوع هو الله الظاهر في الجسد يبقى ده روح من الله. كل روح لا يعترف بيسوع اللي هو مولود من مريم العذراء إن هو المسيح، إن هو المسيح، إن هو ابن الله، فليس من الله. وفعلا يا أحبائي لما نرجع بقى لتاريخ إسرائيل قبل خراب الهيكل، كم من المسحاء الكذبة جهم في الحقبة دي بالذات في 70 سنة دول. يكفي أنه يوسفورس المؤرخ اليهودي قال لك جه نبي كذاب أغوى 30,000 واحد يهودي، والوالي قضى عليه وموته. قال يوسفورس ظهر واحد تاني اسمه سيمون الساحر أغوى كل أهل السامرة، وكان بيدعي أنه هو ابن الله. قال لك ظهر واحد اسمه ديوستيثوس ادعى أنه هو النبي اللي اتكلم عنه موسى في سفر التثنية. قال لك بعد الصليب ب 12 سنة، كل الكلام ده كتبه يوسفورس في التاريخ اللي هو أرخه، ظهر نبي اسمه نادوس وخد مجموعة ناس وقال لهم أنا هعدي بيكم نهر الأردن. في عهد نيرون ظهر مسحاء كذب كثيرون في إسرائيل ادعوا إن إحنا المسيح المنتظر. فعلا زي ما قال المسيح إن كثيرون سيأتون قائلين، إن كثيرون ما قالش واحد ولا اثنين ولا عشر، قال لنا أو قال للرسل أو قال للكنيسة اللي عاشت في الفترة ديت لغاية هلاك خراب الهيكل، إيه لا يضلكم أحد. طيب قال علامة تاني، سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتعوا، لأنه لابد أن تكون هذه ولكن ليس المنتهى بعد، لأنها تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. برضو تاريخ اليهود يا أحبائي زي ما أرخوا يوسفورس أن الفترة دي اليهود دخلوا في حروب كثيرة. قال في سنة 38 ميلادية يهود اسكندرية عمل حرب هنا في مصر، والمصريين قاموا عليهم وقمعوه. قال حصلت حرب في سلوكية وقتل 50,000 يهودي. فعلا زي ما قال المسيح سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. أنبياء كذبة، كل ده قبل خراب الهيكل. وحروب وأخبار حروب، طب علامة ثالثة، قال تكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. عشان كده أنا مسمي المرحلة دي مبتدأ الأوجاع. كل العلامات دي هتحصل مجاعات وأوبئة. تنبأ أنا حسقيال في السفر بتاعه حسقيال 4:16، ربنا بيكلم حسقيال الكلام ده كله قبل خراب هيكل أورشليم، وقال لي يا ابن آدم ها أنا ذا أكسر قوام الخبز في أورشليم. هتعمل إيه يا ربي؟ قال له يأكلون الخبز بالوزن وبالغم. يعني يأكل إيه بالوزن وبيأكل وهو مغموم ليه؟ آخر حتة عيش عنده هيخلصها ومش هلاقي يأكل. ويشربون الماء بالكيل والحيرة، بيشرب شوية المية وبعد ما خلصهم هشرب منين؟ محتار. لكي يعوزهم الخبز والماء. فعلا اجتازت إسرائيل يا أحبائي مجاعة. أنا هقربك اللي قاله يوسفورس في الكتاب بتاعه، قال لك لما كنت تجتاز في أورشليم فترة الحصار الروماني، قال لك كم كبير من النساء والأطفال قاعدين في البيوت قاعدين يبصوا لبعض مش لاقين يأكلوا، وماتوا هم قاعدين بالمنظر دوت. لدرجة أن الرومان لما فتحوا مدينة أورشليم بقوا يفتحوا بيوت يلاقوا كل الأسرة ميتة، الأب والأم والعيال من الجوع. قال لك كنت تقول في الشوارع تجد الأطفال والصبية والرجالة قاعدين يقلبوا في وسط البواقي وفي وسط النفايات عشان يدور على كسرة خبز يأكل، وممكن في السكة يقع ويموت من الجوع ومش لاقي يأكل. قال لك البعض من اليهود راح بنفسه فرد نفسه في التابوت برجليه ومستني الموت من قلة الأكل. من أبشع ما وصف يوسيفوروس، قال لك الناس في المدينة شموا ريحة شواء لحمة مشوية، فالكل هجم على البيت اللي فيه اللحمة المشوية دوت. قال لك إذا بامرأة تصرخ صراخ هستيري لأنها مسكة ابنها ومقطعاه وبتشوي ابنها عشان تاكله. لكوا أن تتخيلوا، مفيش ياما بلدان اتحصرت على مدار التاريخ كله، مفيش مجاعات حصلت زي اللي حصلت في حصار الرومان لأورشليم. زي ما قال السيد المسيح تكون مجاعات والناس بيموتوا مش لاقين حد يدفنهم، هو لدرجة قال لك انه الميتين محدش بيبكي عليهم، واحد مات له واحد ما هو ما فيهوش جهد يعيط من الجوع، وشاف اللي مات قال لك يا بخته هو مات وارتاح، انا اللي جعان ومش لاقي اكل. قال لك كانوا الناس يموتوا ولا احد يبكي عليهم. طبعا لما الجثث تنتشر بالمنظر دوت تنتشر معاها الأوبئة طبيعي، عارفين لما يحصل مثلا زلزال ولا حاجة ايه يقول لك 3-4 ايام ولازم يبتدوا يردموا المكان. ليه؟ لان في جثث تحت متعفنة، لو صابوها اكتر من كده الأوبئة تنتشر في البلد كلها، ناس بيموتوا مرمية، اللي ميت جوه بيته اللي ميت في الشارع، فبدت الأوبئة تنتشر. المنظر الصعب يا أحبائي اللي وصف يوسيفوروس، قال لك الملحوظة اللي لاحظها الرومان إن كل الذين ماتوا كانت عيونهم معلقة على الهيكل. هي مش ملحوظة لرثاء إسرائيل أبدا، إسرائيل الله اقتص منه، لكن الكلام لينا إحنا. إسرائيل جالهم خبر الخلاص ورفضوه، وكانوا بيظنوا ان خلاصهم في الهيكل. قال لك ده احنا شعب الله، ده احنا عندنا الهيكل، فكانوا بيموتوا وعينهم للهيكل ومنتظرين معونة الله. قال لهم معونة ايه؟ ما انا بعت لكم اغلى ما عندي ابني وانتوا رفضتوه. اللي عملوا اسرائيل يا احبائي يستحق هذا لانه صلبوا ابن الله. فما فيش شعب يا احبائي تعرض لهذه المذلة والمهانة في الحصار زي ما حصل لإسرائيل. الله بيقتص منهم لأنهم رفضوا ابنه. دي ايه دي بقى؟ دي صورة مصغرة، أنا مش عايز أسبق بقى الأحداث، لكل اللي بيستخف النهاردة بالمسيح. فلما بوصف لك إسرائيل ده ايه؟ ده يا أحبائي اللي حيحصل لكل من يزدري بالمسيح، لكل من جاله خبر الخلاص واستخف بيه. أو اليهود كانوا أملهم في الهيكل، كل واحد فيهم له أمل في اتجاه أو في شخص حيشخص في هذا الاتجاه ولهذا الشخص، ولن يغيثوا لأنه من يشخص إليه هو ذاته في احتياج للغوث وللمعون. فطبعا يا أحبائي يعني لما يقرأ الكلام دوت إسرائيل يستحق هذا؟ طبعا يستحق. أنبياء كذبة، حروب ومجاعات، حروب وأخبار حروب، نمرة 3 مجاعات وزلازل. أيضا كشف السيد المسيح الديئات اللي حتكتزها الكنيسة، حينئذ يسلمونكم، بيكلم الرسل، إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. اقرأ تاريخ الأباء الرسل الـ12 كلهم استشهدوا، كلهم. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم. إن كان بقى يوحنا فبقى علشان يكون شاهد للعصر الأخير نهاية القرن الأول. تكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. اقرأ سفر الأعمال وشوف كل ما كان بولس الرسول يدخل مدينة، المدينة تهيج على بولس. هؤلاء الذين فتنوا المسكونة أتوا إلى هون، ويروحوا مهيجين المدينة على بولس. لكن في كلمة صعبة قالها المسيح، وحينئذ يعثر كثيرون. أهو ده بقى أهو المسيح بيكلم عشان الحتة ديت. أولا لما أنا اكتظ الضيقة اللي ما تخافش، أنا عارف وأنا حاسبها ومحددها وليها بداية وليها نهاية. لكن أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان الحتة اللي جاية دي بقى. حينئذ يعثر كثيرون. يا مناس لما هتشوف الضياد ديت تقول لك عمو احنا علينا من سكة المسيح دي؟ عيشة مش عارفين نعيش، أكل مش عارفين ناكل، شغل مش عارفين نشتغل. يا عمي من شدة الضياد يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا. ليه؟ لو راح وش على واحد مسيحي ايه؟ ويبغضون بعضهم بعضا. وهنا بقى الصعوبة الأصعب، انه في ضياد من بره. بسبب الضياد يعثر كثيرون، ناس تبتدي تتشكك، قال لك الله يبقى الطريق ده، لو ربنا احنا صح ما كان يسيبنا؟ لو كلامنا صح مش كان ربنا يتدخل؟ مش لو كلامنا صح كان ربنا ينتقم؟ الظاهر احنا اللي غلط وهم اللي صح. يعثر كثيرون، يقول لك ربنا سكت ليه؟ سكننا احنا اولاده سكت. ما هو من شدة الضيق يعثر كثيرون. اللي اصعب جوه الكنيسه بقى، ده المرار يا احبائي، ده المرار. يبغضون بعضهم بعضا جوه الكنيسه، تبتدي البروده الروحيه تدخل، تبتدي المحبه تطم ما بين المسيحيين وبعضهم. تصور يا احبائي، بصوا بقى، بصوا شده الضيق. كل ده برضو زي ما بقول لك هو بيتكلم عن الكنيسه لغايه قبل خراب الهيكل. طب الايه اللي تفرح، قال يكرز ببشاره الملكوت هذه في كل المسكونه. الكلام ده هيحصل في سنه 70 ميلاديه. سنه 70 ميلاديه يا احبائي كانت المسيحيه انتشرت في العالم كله. روما قلب العالم، كان في سنه 70 استشهد فيها بطرس وبولس في سنه 67 ميلاديه. يكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة ثم يأتي المنتهى. المنتهى اللي هو ايه؟ خراب الهيكل. نفس الكلمات ديت يا احبائي هي نبوة عن اللي هتجتازه الكنيسة قبل مجيء المسيح الثاني. يعني الكلام اللي انا قريته بقى ارجع اقراه تاني. قال لك كل دي اسمها ايه؟ المسيح سماها مبتدأ الاوجاع، مجاعات وزلازل وحروب، سماها مبتدأ الأوجاع. مبتدأ الأوجاع في اليوناني هي آلام الولاد. كلمة الأوجاع هنا مش واحد يعني دراعه وجعه، لا، كلمة الأوجاع اللي تتقال على الست اللي بتتمخض بتلت. طب ليه السيد المسيح سماها الآلام ديت زي آلام الولاد؟ في الحقيقة في أكتر من سبب، ودي بقى تبين لك حكمة السيد المسيح في انتقاء اللفظ. أولا معروفة آلام الولادة، الست اللي بتولد في البداية فترات الانقباض أو الطلق يعني زي ما بيسموها، تبقى على فترات متباعدة، وتبقى الألم بتاعها خفيف، تحس بنغزة كده الست وخلاص. هم اللي بيقول يعني، احنا ما جربناش. لما الحكاية تبتدي وقت الولادة يقرب، تبص تلاقي الانقباضات دي تحصل بصورة متوالية، ما تبقاش بقى في بينها فترات طويلة، تبقى فترات قصيرة وشدتها أشد، تبقى هي دي علامة الايه؟ الولاد. طيب السيد المسيح قال علامات، تقول لي ما طول التاريخ في مجاعات، طول التاريخ في زلازل، طول التاريخ في حروب. اقول لك بس دي ألام طلق، ألام ولادة. يعني ايه؟ تحصل وبعدها فترة طويلة يحصل حدث تاني وقوته صغير. طب كل ما الوقت يقرب، كل ما الأحداث تبقى أقوى والفترات متلاحقة. شوف تشبيه بقى المسيح اللي اختاره. عشان كده سماها ايه؟ مبتدا الاوجاع. نمره 2 سماها مبتدا الاوجاع ليه؟ لانه الام الولاده في المراه وهي تلد تتالم لان ساعتها قد جاءت، الام المخاط. لكن متى ولدت الطفل بعد الام المخاط؟ في ولاده جديده، في مخلوق جديد. وفعلا بعد هذه الالام هتتولد البشريه كلها، السماء والأرض تتولد سماء جديدة وتتولد أرض جديد يسكن فيها البر. فأروع تشبيه قال لك الأرض بقى في الحالة الأيام الأخيرة ديت إيه؟ الأرض بتتئن، بتعبير بولس في رومي، وتتمخض معا ايه؟ أسكسوا فيه أرض جديدة هتتولد. طب السماء قوات السماوات تتزعزع، ايه اصل هتتولد سماء جديدة. فبقى أروع تشبيه ليها ألام المخاط. خد بقى نفس العلامات دي على الكنيسة مظبوطة 100%. انظروا لا يضلكم أحد، كثيرون سيأتون باسمي قالين أنا هو المسيح ويضل كثيرين. من خارج الكنيسة ناس تدعي أنه هي المسيح كتير كتير كتير، ومن جوه الكنيسة ناس تحاول تجذب الأنظار ليها بعيد عن شخص المسيح. هذه معنى اللي يقول لك أنا المسيح يعني إيه؟ أنا رجل أسيس كاهن بعز باسم المسيح. لكن لو أنا حاولت أجذب الانتباه لشخصي أنا مش لشخص يسوع، يبقى بقيت بقول لك أنا المسيح. ودي هتحصل كتير، هتحصل كتير جوه الكنيسة. منكم أنتم سيقوم معلمين كذبة، بولس قالها في أفسس. هي ذات الرؤية يا أحبائي اللي شافها المسيح، شافوها الرسل، رؤية واحدة. منكم أنتم سيقوم معلمين كذبة ليكتذبوا التلاميذ ورائهم. اطلعوا من جوه الكنيسة. وزين يا أحبائي يعني ما نكتازوا في هذه الأيام هو خير برهان. المدعو ماكس دوت ايه، واحد طلع من جوه الكنيسة عايز يجذب الناس لذاته بعيد عن شخص المسيح. ايه ما هو ده كلام المسيح، ناس هيدخلوا من جواكوا يضلوا كثيرين. دي ايه؟ دي هتكتر بقى. شو بقى المرار بقى، دي هتكتر كل ما الحكاية تقرب. يعني ايه؟ كل فين وفين يطلع لنا ماكس. ايه طب كل ما الحكاية تقرب، لا مش هو ذاته بقى في شخصه، بس على مثاله ناس ايه عايزين يكتذبوا التلاميذ ورائه. طب والمسيح حتى لو كان هو بيتكلم باسم المسيح، لكن هو بعيد تماما عن المسيح. طب ايه تاني؟ حروب. بص برضو تعبير المسيح عجيب خالص، سوف تسمعون بحروب. تسمع من 20-30 سنة قبلتين بيتعاركوا في الهند، كان فينا حد بيحس بحاجة؟ بلدان بيحاربوا بعض، ايه جزر في المحيط، حلاني عبال ما الخبر يوصل. طب النهاردة الحرب شغالة والخبر عندك. سوف تسمعون، تسمع تسمع ايه، الاخبار بتنقل بسرعة. تسمعون بحروب واخبار حروب، يعني مجرد اخبار تخوف. ايه الحق دي؟ مش عارف بلد متربسة ببلد وعايزين يضربوا بعضه، اخبار ليه؟ علشان تربك الواحد وتخوفه. تقول لي طول عمر الارض فيها حروب، طول عمر الارض فيها حروب، بس عمرنا ما سمعنا انه في حرب ممكن تقوم النهارده تفني الارض عن بكر ابيها. يعني النهارده قنبله الارض دي بكل اللي فيها يولعوها. سمعنا قبل كده زمان؟ لا ما كانش، كان في حروب بس ايه اتنين يلعبوا مع بعض كده وخلاص. لكن النهارده بقت الحكاية أشد. أظن يعني كلنا كنا معصرين أحداث كوريا، وإزاي أمريكا وحاضرة بكوريا ومش حاضرة بكوريا وعايزين يوقفوا النشاط النووي بتاعهم. النهاردة بقى الاتجاه ناحية إيران، مش تقولي ما تسمع خبر زي كده؟ خايفين من أنه البعض يمتلك قنابل نووية يدمر الدنيا. تسمعون بحروب وأخبار حروب، المسيح يقول لك ما تخافش، كل ده داخل فيه في الخط. تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، مش الحروب بقى بين دول، أمم. الشيطان يا أحبائي خلاص عارف إن الحكاية قربت، فإيه يهيج العالم في بعضيه، تلاقي العالم كله بيولع. النهاردة ما انصحكش يعني، بس اعمل كده، اقعد قدام نشر الأخبار واتفرج، كلها أخبار إيه؟ أخبار حروب. لذيذ بقى نفس الكلام ده ذكره سفر الرؤيا الختم الثاني. بص الكتاب المقدس بقى البديع، بقولك أحبائي هي رؤية واحدة شافها المسيح وشافوها الرسل. قال لك في الختم الثاني الراكب على فرس أحمر، أعطي أن ينزع السلام من الأرض وأن يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما. والعجب يا أحبائي كلمة يقتل في اليوناني يذبح بعضهم بعض. تصوروا يعني حتى مش قتل يعني بالرصاص، لا لك يذبحوا بعض. قال لك إيه تاني؟ تكون مجاعات. زمان كانوا بيظنوا ان لما العلم يتقدم هيقضوا على المجاعات في الارض، وسائل الزراعه والادوات الحديثه و للاسف يا احبائي النهارده مجاعه في السودان، اثيوبيا، الصومال، موزمبيق، ناس بتموت من الجوع. تكون مجاعات. برضو سفر الرؤيا الختم الثالث قال لك الراكب على الفرس الأسود قال لك إيه؟ سمنية قمح بدينار وثلاث سمان شعير بدينار، يعني مجاعة. تكون أوبئة النهاردة، يعني مثلا انفلونزا الطيور دي، هي لازالت انفلونزا الطيور محصورة في إيه؟ أنها تنتقل من الطير للإنسان. لكن رعب العلماء إيه؟ أنه تتحول لوبا، هم اوريدي مرعوبين منه، لكن ما هو أخطر؟ أنها تتنقل بعد كده بقى من إنسان لإنسان، يبقى وبا وملوش علاج. وطبعا الإيدز كان لسه ولا زال، بس طبعا انفلونزا الطيور غطت عليه، وكل شوية إيه؟ وبا جديد. كانوا بيظنوا ان هم قضوا على مثلا مرض زي السل والتيفود من العالم. لسه كنت بقرا احصائيه ارقام بالالاف يا احبائي بيموتوا من الامراض دي. تكون اوبئه، برضو الاوبئه هي الختم الرابع في سفر الرؤيا لصح السادس. الفرس الاخضر، الاخضر ده اللي هو الاصفر الباهت لون شحبه الموت. ايضا تكون زلازل في اماكن، طول عمر الأرض فيها زلازل، بس الجديد النهاردة إيه؟ حاجتين. الحاجة الأولانية إنه كانت معروفة مناطق اسمها حزام الزلازل، في حتت كده معروفة المنطقة دي منطقة زلازل. النهاردة بقت الزلازل بتظهر في مناطق خارج حزام الزلازل، يعني طول عمر مصر خارج مناطق الزلازل. طب النهاردة مصر بيحصل فيها زلازل، عشان كده المسيح يقول لك إيه؟ تكون زلازل في أماكن، أماكن متفرقة، أماكن ما كانش بيظهر فيها زلازل بدأ يظهر فيها زلازل. ومش بس كده، مش بتظهر في أماكن ما كانتش معرضة لهزات الأرضية، لكن قوتها. في إحصائية كان الزلزال اللي هو لدرجة 7 ريختر قال لك ده كان كل 10 سنين يحصل مرة، من سنة 1900 لغاية 1949 بقوا يحصل 3 زلازل بمقياس ريختر في 10 سنين. ايه الاحصائية؟ اخرها في التسعينات قالك في 10 سنين يحصل 125 زلزال، اللي كان زمان في 10 سنين يحصل ايه؟ مرة واحدة. فهي في زلازل بس بقى المعدل بتاعها كتير. وكلنا نفتكر الزلزال اللي حصل في تركيا سنة 1999، حاجات مرعبة. طيب اخيرا يا احبائي، يعني كلمة المسيح بقى الحلوة، ويكرز. بس بقى بعد الكلام الصعب دوت، زلازل وحروب وأوبئة، لكن فرحنا المسيح. قال لك من جوه الكنيسة هتبرد محبة الكثيرين، من جوه الكنيسة سيعثر كثيرين، يعني نفوس من المسيحيين هتسيب الإيمان، لكن في المقابل هيضم للكنيسة مؤمنين جدد، ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. بعد 8 ولا 9 آيات الصعبين دول، المسيح فرحنا، ادانا تعزية، ادانا بهجة. هتلاقي ناس من الورق اللي اتكلمنا عنهم في البداية اللي بيتساقطوا مع الضيقات ومع التجارب، الناس اللي قال عنهم يوحنا منا خرجوا. طب ده منظر صعب، قال لك لكن ما تخافش، وعد المسيح أبواب الجحيم لم تقوى عليه. فالكنيسة هتضم مؤمنين جدد من أماكن تخطرش على بالك، من أماكن كانت رافضة الإيمان. يكرز ببشارة الإنجيل في كل المسكون، ثم يأتي المنتهى اللي هو مجيء المسيح التاني. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.